أمنيين الفلسطينيين من 5 سجون المختلفة نحو مراكز الإفراج تمهيدا لتنفيذ صفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر الماضي. هذا وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن فجر الجمعة أن الحكومة صادقت رسميا على اتفاق غزة الذي يقضي بوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل الأسرى. وعن السيناريوهات المطروحة لتنفيذ بنود اتفاق وقف العدوان على غزة وإمكانية وقوع خروقات من جانب الاحتلال، نستمع إلى رؤية الخبير في الشؤون العسكرية الفريق الركن عبد الكريم خلف، الذي استعرض التقديرات العملية والسيناريوهات المحتملة وتأثيرها الميداني والسياسي.
سيكون فريق نتنياهو حريص جدا على إتمام المرحلة الأولى. المرحلة الأولى شكلت ضغط هائل في الداخل داخل الكيان، وشكلت انقسامات، وكانت ورقة قوية بيد المعارضة، وشفنا احنا قطع الطرق وكل الأمور اللي حصلت من مظاهرات ومظاهرات في مدن عديدة وفي تل أبيب وعلى أبواب المسؤولين وفي منزل نتنياهو. وهذه الورقة يريد نتنياهو التخلص منها بسرعة، ولكن في المراحل الأخرى سيجد مبررات كثيرة للقيام بخروقات أكبر، وربما يسعى لتقويض الاتفاق عند حدود معينة. صحيح أن الأمريكان مهتمين بهذا وأرسلوا 200 جندي لمراقبة وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب، ما سمي بانتهاء الحرب من قبل ترامب، وقال نحن سنراقب بشكل عادل كلا الطرفين، لكن لا ثقة في الإدارة الأمريكية. الحقيقة هذه الكلمات هي كانت لتبرير الاتفاق. الاتفاق في مرحلته الأولى هو لصالح الكيان قطعا، لأن المقاومة كانت تمتلك ورقة ضغط كبيرة على هذا الكيان باحتفاظها بعدد من هؤلاء الأسرى وجثامين ورفات بعض قتلى. وشفنا احنا حتى لو تخلت يعني المقاومة لأسباب عديدة، ومنها ما شاهدناه من الضغط الهائل والموافقات الفورية التي جرت من قبل المصريين والأردنيين والقطريين والسعوديين وهم الجهات المؤثرة على المقاومة، مع سيل من الموافقات العالمية من ذيول أوروبا التي تنتظر كلمة من ترامب. هذا الحقيقة الآن يعني شكل ضغط على المقاومة للقبول بهذه الصفقة، ووضعوا لائحة الأسرى من كلا الجانبين هي في المرحلة الأولى، وهذا نوع من الخباثة نعتبرها من الجانب الأمني هي ليست صحيحة. كان يمكن أن تكون قضية الأسرى هي في المرحلة الأخيرة.
أكدت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، معتبرة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي خالص. وفي بيان مشترك أبدت الفصائل استعدادها للتعاون مع جهود عربية ودولية في مجالات الأعمار والتنمية، كما أعلنت عن عزمها عقد اجتماع وطني شامل بالتعاون مع مصر بهدف توحيد الموقف الفلسطيني وإعادة بناء المؤسسات عقب وقف إطلاق النار. وشدد البيان على التمسك بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدا أن المقاومة ستستمر بكل أشكالها حتى تحقيق هذه الأهداف. حول موقف فصائل المقاومة الفلسطينية الموحد الرافض لأي وصاية أجنبية على قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
غزة ما بعد اتفاق المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، فمع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وصلت طلائع قوة أمريكية للأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ستلتحق بهم بقية العناصر في الأيام المقبلة ليبلغ عددهم 200 عنصر، ويهدف تواجد القوات إلى الإشراف على تنفيذ الاتفاق. ومن المقرر أن يعمل الجنود على الدعم الفني والتخطيطي دون دخول القطاع، ولن يقتصر الأمر على الأمريكيين، بل سينضم الجنود لقوة متعددة الجنسيات تتألف من عناصر مصرية وقطرية وتركية وإماراتية. وبالفعل شرعت القوات الأمريكية في إنشاء مركز تنسيق مدني عسكري داخل الكيان، وستكون مهمته إدخال المساعدات والإشراف على ترتيبات الخطة لما بعد الحرب، فيما سيضم مختصين في مجالات النقل والهندسة والأمن اللوجستي. تأتي هذه التطورات عقب وعد أمريكي جديد على لسان الرئيس دونالد ترامب بأن الاتفاق سيصمد، مضيفا أن إدارته ستعمل على صمود الاتفاق وتنفيذه ومنع عودة الحرب، فيما تحدث عن توافق بشأن المراحل التالية في خطة غزة، كما أطلق وعودا وردية بأن يعم السلام في الشرق الأوسط وليس في غزة فقط، مشيرا إلى أن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أحياء وأمواتا سيتم يوم الاثنين المقبل. في هذه الأثناء أعلنت مصادر عبرية عن بدء نقل الأسرى الأمنيين من 5 سجون إسرائيلية إلى مرافق الإفراج المخصصة ضمن صفقة التبادل. فلسطينيا رفضت فصائل المقاومة بشكل قاطع الوصاية الأجنبية، مؤكدة أن إدارة غزة شأن فلسطيني داخلي، بينما رحبت بالمشاركة العربية والدولية في مجالي الإعمار والتنمية، واعتبرت أن ما تم التوصل إليه في المفاوضات أفشل مخططات الاحتلال في التهجير. وشددت المقاومة على عملها بالتعاون مع الجهود المصرية على عقد اجتماع وطني شامل عاجل، موضحة أن هدف الاجتماع هو صياغة استراتيجية وطنية شاملة لما بعد وقف إطلاق النار.
أفادت مصادر طبية فلسطينية فجر اليوم أن 855 شهيدا وصلت إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 135 شهيدا تم انتشالها من تحت الأنقاض. وذكرت المصادر أن 19 شهيدا قضوا بنيران الاحتلال يوم أمس، بالإضافة إلى استشهاد مواطن متأثر بإصابته السابقة. وبحسب المصادر فقد استشهد 16 مواطنا جراء قصف منزل لعائلة فلسطينية جنوب مدينة غزة، فيما استشهد مواطن في حي الشيخ رضوان، بينما استشهد مواطنان في غارة لجيش الاحتلال جنوب مدينة خان يونس. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، كما أصيب فتى بشظايا الرصاص في أطرافه بالقرب من دوار السينما، ونقلته طواقم الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج. ووفقا لوسائل أعلام محلية فقد اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أسفر عن استشهاد الشاب وإصابة الفتى. وتزامن هذا الاعتداء مع تصعيد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، حيث تتواصل الهجمات العسكرية والاعتقالات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة. استنكر الرئيس اللبناني الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف فجرا المنطقة بين بلدتي مصيلح والنجارية في جنوب لبنان، واعتبر العماد جوزيف عون أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان تشكل انتهاكا صارخا للسيادة وتهدد فرص الاستقرار التي يفترض أن تعقب اتفاق غزة، وهو ما يستوجب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لهذا النهج العدواني. وأسفرت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت مدنية وآليات حفر وجرافات عن استشهاد شخص واحد وإصابة 7 آخرين بجروح، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. إلى ذلك أعلنت السلطات اللبنانية عن تفكيك شبكة تعمل لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تحضر لأعمال إرهابية وقامت بتوقيف بعض أعضائها. واعترف الموقوفون بأنهم كانوا يحضرون لتفجير 6 عبوات خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد سيد المقاومة السيد حسن نصر الله.
في سياق مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من إحباط مخطط قالت إنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجيرات وعمليات اغتيال داخل البلاد تقف وراءه شبكة تعمل لصالح الكيان الإسرائيلي. وأعلن الأمن العام اللبناني أن التحقيقات أفضت إلى تفكيك شبكة تجسس كانت تحضر لأعمال إرهابية، كما أوضح البيان أن أحد الموقوفين أقر بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ اغتيال محاولات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية، ونتيجة التحقيقات نفذت المديرية عملية تتبع عملانية وأمنية وفنية دقيقة شملت مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية بمؤازرة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، ما أسفرت عن ضبط آليات وتجهيزات استخدمت في الأنشطة الأمنية وتوقيف عدد من المتورطين. وفي التفاصيل، تم في 9 من تشرين الأول أكتوبر الجاري الكشف عن تفاصيل عملية نوعية نفذها الأمن العام اللبناني، أحبط خلالها مخططا إسرائيليا واسع النطاق كان يسعى لتنفيذ تفجيرات متزامنة خلال إحياء ذكرى اغتيال السيد حسن نصر الله، وتحديدا عند مرقد السيد الشهيد وفي المدينة الرياضية في بيروت ضد مشاركين في المناسبة. وأوضح أن العملية نفذت بسرية تامة بإشراف مباشر من مديرية الأمن العام، حفاظا على سرية التحقيقات التي لا تزال مستمرة لكشف الارتباطات الخارجية للمجموعة. وبحسب المعلومات التي كشفها، يقف وراء المخطط شخص يدعى مارتين يقيم في ألمانيا ويتنقل بين دول أوروبا. تبين من التحقيقات أنه المشغل الأساسي الذي كان يتواصل مع عناصر الشبكة عبر تطبيقات مشفرة من دون أن يعرف بعضهم البعض، وسط تأكيد مصادر أمنية ارتباطه بالاستخبارات الإسرائيلية. ووفق التحقيق، فإن القضية بدأت بعد توقيف سوري يحمل الجنسية الأوكرانية ضبطت بحوزته عبوة ناسفة كان ينوي إخفاءها في دراجة نارية. وقادت التحقيقات إلى اكتشاف سيارة معدة للتفخيخ خضعت لتجهيزات خاصة لتحميلها بالمتفجرات قبل أن تخبأ في محلة البترون تمهيدا لاستخدامها في الهجوم. وفي عمليات متزامنة داهمت قوات الأمن العام مناطق عرمون وخلدة ودوحة الحص، وأوقفت عددا من المشتبه بهم من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 42 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء 6 مقاطعات روسية. ووفقا للبيان الرسمي، أسقطت الأنظمة الدفاعية 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و15 طائرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات فوق أوليانوسفك، وطائرتان فوق فورنيش، ومثلهما فوق جمهورية باشكورتستان، وطائرة واحدة فوق مقاطعة ساراتوف. وأكدت الوزارة أن عمليات الاعتراض شملت مناطق متفرقة من الأراضي الروسية، وذلك في إطار مواجهة الهجمات الجوية المسيرة. إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحقق تقدما ملموسا في تطوير أسلحة جديدة. من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وجود أسلحة متطورة أخرى غير الصاروخ المعروف باسم أوريتشينك. تفاصيل أوفى تأتيكم في سياق التقرير التالي.
في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المتشابكة بين روسيا والغرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الطاجيكية دوشنبة أن روسيا تحقق تقدما ملموسا في تطوير أسلحة جديدة متطورة، مشيرا إلى أن التجارب على هذه الأنظمة تسير بنجاح، وأن بلاده ستعلن قريبا عن هذه الأسلحة التي تشمل مكونات نووية وصواريخ باليستية بحرية وجوية. من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا تستغل فترة الوقف الاختياري في معاهدة القوات النووية متوسطة المدى لتطوير صواريخ جديدة، مشيرا إلى وجود أسلحة متطورة أخرى غير الصاروخ المعروف باسم أوريشنيك، مع التشديد على أن موسكو لا تضيع الوقت في تعزيز قدراتها العسكرية. فيما يخص الأزمة الأوكرانية، أعلن بوتين وجود تفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة حول كيفية التوصل إلى حل سلمي للنزاع، مشيرا إلى أن هذه القضايا معقدة وتتطلب مزيدا من الدراسة والمناقشات، لكنه أكد التزام الطرفين بالحوارات التي جرت في قمة ألاسكا. على الصعيد الميداني تصاعدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أدت الضربات إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 10,000 في عدة مناطق بما في ذلك العاصمة كييف. وأفادت تقارير أوكرانيا بتضرر 63 موقعا للطاقة خلال الأيام 10 الماضية من محطات كهربائية وحرارية، مما تسبب في عجز كبير في إمدادات الطاقة وأضرار جسيمة في البنية التحتية. في خضم هذه التطورات تؤكد روسيا تمسكها بحقها في تطوير وتعزيز قدراتها الدفاعية، فيما تظل أبواب الحوار مفتوحة مع الولايات المتحدة والسعي لتحقيق حل سلمي للحرب في أوكرانيا مع استمرار توتر الأوضاع على الأرض.
أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما وسط العاصمة بيونغيانغ بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم. وشارك في العرض العسكري عدد من الضيوف الأجانب رفيعي المستوى، أبرزهم رئيس الوزراء الصيني لين تشانغ ونائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف. وشهد العرض ظهور الأول لصاروخ باليستي عبر للقارات جديد يدعى هوانسونغ 20، وصف بأنه أقوى نظام أسلحة استراتيجية نووية تم تطويره حتى الآن في كوريا الشمالية. وجه ملك المغرب دعوة عاجلة لتسريع وتيرة الإصلاحات في البلاد مع التركيز على توفير فرص العمل للشباب وتحسين الخدمات الأساسية وتنمية المناطق القروية. وأكد محمد السادس على أولوية تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية والنهوض بالتعليم والصحة، مشددا على رفض أي تهاون في كفاءة الاستثمار العمومي. الخبر الأخير، تتواصل التحقيقات في انفجار مروع دمر مصنعا للمتفجرات بولاية تينيسي الأمريكية، ما أسفر عن سقوط قتلى لم يكشف عن عددهم بعد، بينما لا يزال مصير 18 شخصا مفقودا مجهولا. وأفاد قائد شرطة المقاطعة بأن الانفجار وقع في منشأة تزود الجيش وتجري أبحاث على المتفجرات، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتناثر الحطام على مساحة 800 متر. يذكر أن الشركة كانت قد حصلت على عقود عسكرية سابقة لتوريد ذخائر ومتفجرات مختلفة بما فيها المادة شديدة الانفجار C4. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. الرئيس اللبناني يستنكر العدوان الإسرائيلي على الجنوب والذي أوقع شهيدا وعددا من الجرحى. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يتمنى لكم أطيب المنى. السلام عليكم.
قوافي الوجد. أفنيت عمرك في شكواك محتاجا لضحكة تملأ الأيام إبهاجا، وفاتك العمر حتى صرت في عجز وما امتلكت قصورا فيه أو عاجا. مصائب الناس محدود توجعها، إلا رزاياك لو تأتيك أفواجا. سواك بالعمر ما شابت ملامحهم، طافوا مع السعد زوارا وحجاجا. ما زارك السعد إلا محض أمنية، وما هداك سراب الحلم إفراجا. لجأت للشعر صوفيا ومعتكفا، فصرت في شعرك الصوفي حلاجا. أنيسك الشعر لو يأتيك ملهمه، وتنظر الليل كي يهديك أبراجا. تقارب العمر قد كلت مجاذفه، وفزع اليأس بالأيام أمواجا. إن كان ما فات مكتوبا فعش معه، فقشة الفقر لن تهديك ديباجا. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر جعفر الخطاط.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رواية العمى دا
ذكريات شاهدة عيان لوقائع الحرب المفروضة.
جمعتها
السيدة أعظم حسيني،
ترجمها للإذاعة وأخرجها
حيدر البهبهاني،
الإخراج الفني
حواء حبيبي. رواية داء، القسم الثالث عشر،
يا أخواتي هيا حملنا أمتعتكن وأسرعنا بركوب الشاحنة، هيا سنتحرك بعد قليل. هيا،
إلى أين؟ إلى أين نذهب؟
يجب أن لا يبقى هنا أحد منكن أبدا. هيا،
هذا الكلام لا ينطبق علينا، فنحن نبقى هنا.
من الأفضل لنا أن نذهب يا أخوات، أرجو منكن إطاعة الأوامر فهي في صالحنا، وإنهم لا يريدون إلا الخير لنا.
عفوا، اسمعوني جيدا، أنا سوف لا أترك هذا المكان أبداً، وكل من ترغب منكن البقاء معي هنا فلتبقى، ولكن لتصمد.
ولو أرادوا إخراجنا بالقوة ماذا سنفعل يا زهراء؟ هل ستعاندين؟
نعم، لو تماهنا وتساهلنا معهم فإنهم سيخرجونا رغماً عنا.
ماذا قررتون؟
سنبقى هنا.
يا أخواتي بصراحة الدكتور شيباني يريد عيادته ولا يرغب في بقائكن فيها.
وأين هو الدكتور شيباني؟
موجود وقد طلب مني ذلك.
إن كان كذلك فليأتي إلينا بنفسه ويطلب منا ذلك.
حاضر، سأتي به.
يا زهراء، ماذا لو جاءوا بالطبيب حقا؟ ماذا سنفعل؟
لا شيء، سنقاوم ما استطعنا.
ولكن كيف؟ إنها عيادته ولا نستطيع مقاومته والبقاء رغما عنه.
لا أدري، أرجو أن تسير الأمور على خير. يا حبذا لو ننشغل بأعمالنا. هيا، أعتقد حان وصول السيد خليلي. يا إلهي، ماذا سيفعل بنا لو طلب الدكتور شيباني إخلاء عيادته؟
السلام عليكم.
الدكتور شيباني؟
كنت صادقا معكم، تفضل، ها هو الدكتور شيباني.
كيف حالك يا دكتور؟
شكرا جزيلا، الحمد لله، أنا بخير.
ما الأمر؟
أنا أريد عيادتي من فضلكم.
تطلبها يا حضرة الدكتور في مثل هذه الظروف؟ طيب إلى أين سيأخذون الجرحى؟
لا أدري، هذه ليست مشكلتي. قررت أخذ وسائلي وقفل باب عيادتي. أريد أن أرحل من مدينة خرمشهر.
لا بأس، يمكنك أخذ جميع وسائلك، فنحن لسنا بحاجة إليها. بماذا ستنفعنا معدات طب الأسنان؟ فلنا أدواتنا الخاصة.
ماذا تقصدين يا آنسة حسيني؟
سنبقى في هذه العيادة لطبابة الجرحى.
ولكن يا آنسة، أنا
أرجوك يا دكتور، جئنا نحن إلى هنا للعمل وليس لتبادل الحديث.
نعم، وهدفنا مساعدة الآخرين وحسب.
لا أدري
سيدي الدكتور.
لا يا آنستي لا، فأنا أريد أن أستلم العيادة منكن، أريد أن أخفلها.
حسنا يا أخواتي حسنا، هل أصبح الأمر واضحا لكم؟
نعم.
أرجو أن تسامحونا، نريد إخفال العيادة. هيا.
حسنا لك ما تريد، خذي العيادة فهي لك. سنجلس في الشارع عند بابها المقفل، سنعالج الجرح هناك.
رجاء يا آنسة حسيني، تفضلنا علي وانصرفنا من هنا بهدوء.
تفضل أنت، خذها فهي لك، سنعمل تحت وابل القصف اليومي.
يا أخواتي والله لا صلاح لبقائكن في المدينة وفي مثل هذه الظروف.
حسنا،
الجميع يرون ضرورة مغادرة المدينة.
كما أخبرتكم لن تعينوا مصيرنا، سنذهب إلى الشارع. هيا بنا.
هيا.
أرجوكن لا تتصرفن هكذا، والله هذا ليس في صالحكن.
رجاء يا سيد فرخي، هذا الأمر لم يعد يعنيك، نتصرف مثل ما يحلو لنا.
ماذا؟
يا بني انشغلنا بعملكن، لا يلهكن حديث الآخرين. وتفضل يا سيد فرخي، تفضل إلى عملك.
ماذا نفعل يا زهراء إزاء حرارة أشعة الشمس الحارقة؟
اصبري يا صباح، اصبري. إن كنا لا نطيق ذلك فلما إذن نحن هنا؟ أتوقع أنهم سيتدبرون أمر بقائنا في خرمشهر.
أتمنى ذلك.
انظري إليهم، إنهم متجمعون هناك. تعالي معي، تعالي لنذهب إليهم. كما أخبرتك يا صباح إنهم لا يهملون. هذا هو السيد فرخي بالتأكيد يحاول أن يجد لنا طريقة أفضل وأسهل ربما للوصول إلى خرمشهر.
لا أعتقد ذلك، فلقد أغلقت جميع الطرق، من أين يريد أن يذهب بنا مثلا؟
أتمنى من بقية الأخوات أن يتحدن ولا يستسلمن لمطالبهم. اسمعي، لو أرادوا إبعادنا عن خرمشهر علينا ألا نتنازل عن مطالبتنا بالبقاء فيها. ها هو الشيخ شريف وذاك السيد فروخي، إنهما قادمان نحونا. السلام عليكما.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام يا أخواتي. وعليكم السلام. ما الأمر؟ لماذا أنتما هنا؟
لا شيء سماحة الشيخ.
لا شيء، في الحقيقة أصبحتما تتعبان الآخرين.
يا شيخ، نحن لا نريد إلا البقاء في مدينتنا خرمشهر، وهذا من حقنا.
رجاء عملتما لحد الآن بتكليفكما، بارك الله، والآن اترك الباقي بعهدة الشباب. أرجو منكم الانصراف من هنا، بارك الله فيكما. اتركوا الشباب ليعملوا بحرية من دون قيد.
ماذا يا شيخ؟ كأنك نسيت وعدك لنا، وهل نحن نشكل عائقا لهم؟ أية قيود نفرضها عليهم؟ ثم ألم يطرق سمعك أن الكثير من السيدات بقين يدافعن عن مدينتهن وفي الخطوط الأمامية للجبهة؟
أجل يا آنسة حسيني، هذا صحيح، سمعت بذلك، ولكن الظروف تغيرت الآن.
ماذا تغير؟
فهي غير مناسبة لكنا مطلقا.
هل تتصور أن حياتنا هي أغلى من حياتكم يا شيخ؟ هؤلاء الشباب يضحون بأنفسهم في سبيل الدين والوطن، ونحن أيضا نريد صون الدين والوطن ودفع المخاطر عنه.
ماذا نفعل؟ هذا ما يقتضيه الأمر يا ابنتي.
هل استوعبت الأمر يا آنسة حسيني؟
اسمح لي يا سيد فرخي، أن أسألك سؤالا محددا.
ماذا؟
ما هو السبب في إصراركم على أن نترك خرمشهر؟ على الرغم من أن الأمور هنا لم تتأزم كثيرا، كما أننا لم نحاصر من قبل العدو بعد. أنا أعلم أنكم تخشون أن نقع أسرى بين يدي جنود العدو الذين لا يرحمون، إلا أنني متيقنة أن ذلك لم ولن يحصل لنا أبدا. قل له يا شيخ، أليس من الأفضل أن نبقى هنا لمساعدتكم وتوفير بعض الأشياء لكم؟ من الضروري استخدام طاقاتكم في مجابهة ومقارعة العدو. ثم ألم تشارك النساء مع رسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزواته؟
أجل يا ابنتي أجل، ولكن الأوضاع تختلف عن ذلك الزمان يا ابنتي.
ما الذي يختلف؟
فعدونا غادر ولا يملك شيئا من الغيرة ولا الشهامة.
الأعداء هم الأعداء.
هؤلاء البعثيون يا ابنتي انتهكوا جميع الحرمات،
لا
داسوا على كل القوانين.
ومتى كان العدو وفيا بعهوده ليفي هؤلاء الصداميون هذه المرة؟
وهذا ما كنت أعنيه بالضبط يا ابنتي.
ولكن ليس هذا مبررا يا شيخ.
كيف؟
نحن نريد أن نبقى في بلدتنا. صدقوني، سنضرب عن الطعام والشراب حتى ترضخوا لمطالبنا، وسترضخون لأننا لن نتنازل عن حقنا.
لا يا أختي، لا بالله عليك، ما هذا الكلام الذي تتفوهين به؟ يا لها من ورطة. ما الحل يا شيخ شريف؟
لم أتوقع منك ذلك يا ابنتي.
يا شيخ شريف،
ما هذه التصرفات؟
يا إلهي،
فلدينا مهام أخرى. أرجوك افهمينا،
نحن لا نريد إلا أن نبقى هنا.
ماذا؟
اطمئن، متى ما شعرنا ألا جدوى من بقائنا هنا سنترك خرمشهر فورا.
أرجوك يا ابنتي أرجوك.
اطمئن، لن ندع البعثيين يأسروننا.
إذن هي مسؤوليتكن وستتحملن وزرها، مفهوم؟
نعم، وهو كذلك
مفهوم.
ستبقين هنا، ولكن لا تتوقعين الذهاب إلى الخطوط الأمامية للجبهة مطلقا.
شكرا جزيلا لك يا شيخ شريف، لن نطلب منكم ذلك أبدا.
لو رضي الدكتور شيباني عن عملكن بالطبابة فسأطلب منه أن يجد لكن عملا في عيادته.
حسنا،
اجتهدن بعملكن حتى نطرد العدو من أرضنا ونأمن من شره.
إن شاء الله.
الويل منكن، الويل منكن.
يا سيد فروخي، كان الشيخ شريف قد أعد لنا أعمالا جديدة أخرى، إذ توجد في عيادة الدكتور شيباني غرف إضافية، وهذه الغرف خالية، فطلب تفريغ أنواع الأسلحة المستعملة والقديمة فيها، ثم دعانا إلى تنظيفها وتصنيفها وترتيبها، أقصد الأسلحة.
وهل كنتم تتقنان ذلك؟
لقد علمونا ذلك.
وماذا بعد يا سيدة حسيني؟
عندما كنا نفرغ من هذا العمل كنا نذهب للبحث عن المجروحين والمصابين في أرجاء مختلفة من المدينة.
الحق إن عملكم ما كان شاقا، أليس كذلك يا سيدة زهراء؟
لا ليس شاقا، إنما كانت تعبئة الرصاصات في مشطها شاقة. كانت تلك العملية تحتاج إلى جهد إضافي وقوة.
بالطبع،
قد تجرح أصابعنا أحيانا. كنا نعمل ونتحدث معا ونقضي الوقت أثناء هذه الأعمال. وفي أحد الأيام وبينما كنا نعمل سمعنا صوت شخص ما يتحدث عبر مكبر الصوت.
على الجميع مرافقتي إلى معسكر ديج. أرجو من الجميع مرافقتي. على الجميع مرافقتي إلى معسكر ديج. أرجو من الجميع مرافقتي.
ترى ما الخبر؟
علينا أن نفرغ معسكر ديج من جميع الأسلحة والذخائر والمعدات. يجب أن لا ندع أسلحتنا تقع بيد العدو. علينا إخراج أكبر عدد ممكن من الأسلحة والذخائر قبل احتلال الأعداء هذا المعسكر. أنتم أيها الجنود ماذا تنتظرون؟ هيا هيا تعالوا.
لا يمكننا، فسيد النقيب ليس معنا، هو الذي يأمرنا بما سنفعل.
أرجوكم أرجوكم، يجب أن لا ندع هذه الأسلحة والذخائر تهدر بهذه السهولة وتقع غنائم بيد العدو. ولو علم حضرة النقيب بأمركم سيوافق على فعلتكم، بل سيشكركم.
الحق معك، من فضلك ناولني مكبرة الصوت هذه.
أنتم يا إخواني لقد تدربتم لمثل هذه الأيام، تدربتم من أجل الدفاع عن أرضكم ووطنكم. هلموا لتساعدونا في هذه المهمة. أيرضيكم أن يسرق العدو أموالنا؟
أمرونا أن ننتظر ونحن نفعل ذلك، ولو خالفنا الأوامر فسنعاقب. أرجو أن تتفهموا موقفنا.
أنا أضمن لكم أن لا أحد يعاقبكم. تعالوا رجاء تعالوا.
اتركيهم اتركيهم، لا فائدة معهم.
لا أدري كيف أقنعهم.
لا يمكننا إرغامهم على فعل أي شيء. ليت الجميع يفكرون مثلك يا ابنتي، ليتهم. اتركيهم.
وما العمل الآن؟ ماذا علينا أن نفعل؟
إن لم يأتي هؤلاء للمساعدة فنحن مستعدون لإخلاء المعسكر بكامله من الأسلحة والذخائر.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا ابنتي، ليت الآخرين يفعلون مثلك. ها هي الغيرة، ها هي الحمية.
هيا بنا هيا بنا يا بنات، هيا لنركب السيارة.
مهلا انتظروني سآتي معكم.
لا لا يا عزيزتي زهراء، ستبقين لتهتمي بمخازن الأسلحة.
توقفوا توقفوا، انزلي يا أختاه، لا حاجة لذهابكن إلى ذلك المعسكر.
ولماذا؟ من يذهب إذن إن لم أذهب أنا؟
سامحونا، من فضلكن انزلنا من السيارة، سنذهب نحن إلى هناك بدلا عنكن. نحن نعتذر إليكن، لم نحسن التصرف.
أعتذر منكن أعتذر، شكر الله سعيكن يا أخواتي. من فضلكن انزلنا، إنه عمل شاق ولا يستطيعه إلا الشباب.
حسنا حسنا، هيا بنا يا بنات، هيا لننزل.
هيا شباب هيا، تعالوا اركبوا سريعا، هيا.
رجعت يوما إلى مقبرة جنة آباد، فوجدت فوزية أخت صديقتي صباح جالسة جالسة عند إحدى الزوايا وهي تبكي. وعندما استفسرت عن سبب بكائها قالت لي إن خالها جاء ليأخذها معه بعيدا عن خرمشهر. فطمأنتها وهدأت من روعها وقلت لها أنه لا أحد يستطيع إرغامك على ترك خرمشهر، ثم إن أختك صباح باقية هنا معنا فلا بأس عليك، ستبقين معها. ثم أردت أن أخذها معي إلى المسجد الجامع لكنها ارتعشت وامتنعت.
لماذا؟
وأنا استغربت أيضا. وعندما استفسرت عن السبب قالت لي إن خالها موجود هناك ولا تريد أن يراها. قلت لها بل أنا التي أريد أن يرانا لنتحدث معه على الأقل. من يدري لربما نقنعه ببقائك معنا.
وهل استطعت إقناعه عندما ذهبت إلى المسجد الجامع؟
بالتأكيد، أذكر في تلك الليلة وصل إلينا في العيادة الدكتور سعادت، كان يرافقه عدد من الشباب المتطوعين للحرب، كانوا قادمين من مدينة بهبهان. كم كانت تبدو عليهم الهيبة والرجولة.
عجيب، أين كان الدكتور سعادت؟ ألم يلتحق بالجبهة؟
عمله يستدعي منه التحرك الدائم بين الجبهة مرة والعيادة مرة أخرى. إنه يتقن عمله ويؤديه بكل نظم وترتيب. عندما يلتفت الغريب الذي لا يعرفه يظنه أحد المسعفين أو العاملين البسيطين من شدة تواضعه.
وكيف كان التزامه بدينه؟
رأيته في إحدى الليالي ساجدا على سجادته وهو يبكي مرة ويتضرع لله في مرة أخرى. كم كان صوته خاشعا في مناجاته، كان يترك فينا الأثر البالغ عندما نسمعه من بعيد.
بالطبع، يا لسعد أهله، يا لسعد أمه وأبيه به.
للأسف سمعت أنهما يختلفان عنه تماما.
يختلفان؟ بأي شيء يختلفان يا سيدة زهراء؟
سأقول لك، سمعت أنهما كانا مترفين.
نعم.
وكثيرا ما يوبخانه عندما يتصلان به هاتفيا. هو في إحدى المرات، السلام عليك يا دكتور سعادت.
وعليك السلام، أين أنت يا آنسة؟
أنا هنا منذ مدة، لم أذهب بعيدا.
ما أخبارك؟
هل علمت باستشهاد أخي علي؟
رحمة الله عليه، هنيئا له جنات الخلد، البقاء في حياتك.
شكرا يا دكتور، بالأمس القريب وأريناه الثرى في مقبرة جنة أباد.
رحمة الله عليه،
تركنا كوالدي، تركانا ورحلة.
عظم الله لك الأجر يا آنسة.
شكرا لك يا سيدي. مرت الأيام ثقيلة بأوضاع خرمشهر، والتي تتحول ساعة بعد أخرى إلى الأسوأ.
يا الله.
فازداد عدد الجرحى الذين نقلوا إلينا في العيادة. أذكر ذات يوم جاءوا لنا بأحد الشباب المقربين من السيد خليلي، وكان مصابا بشظية في كتفه الأيسر.
يا إلهي.
اعتقد أصدقاؤه حينها أن الشظية قريبة من قلبه وأنها لربما ستقضي عليه.
يا حسيني، لا يمكنك أن تعملي شيئاً للشظية في هذه العيادة.
لماذا يا سيد خليل؟
لو أخرجت الشظية هنا سيصاب بنزف شديد ولن تقدري على إيقافه.
إذن ماذا علينا أن نفعل الآن مع هذا المسكين؟
ثبتي أولاً ذراعه بعنقه
أسرعي أسرعي، هاتي معدات التجبير.
أذكر أن السيد خليلي هو الذي قام بربط الصفائح الخشبية لذلك الشاب،
نعم،
وثبت ذراعه باللفافات المطاطية بكل دقة، ثم علقها بعنقه. كم كان الشاب سعيدا عندما تخلص من الآلام التي كان يتجرعها، وهو يودهنا ليذهب إلى أهله في ماه شهر.
لقد أنقذتما حياته.
كم كان السيد خليلي يسعى جاهدا ليبعدني عن القلق والاضطراب اللذين يساورانني عندما يأتوننا بالجرحى.
وما سبب قلقك واضطرابك وأنت من قامت بتغسيل وتكفين الكثير من الشهداء يا سيدة زهراء؟
لا أدري، في الحقيقة أنا أيضا لم أدرك ذلك، لكن مناظر الجرحى كانت أفجع عندي. لم أتمالك نفسي أمام الدماء التي تنضح.
حقا إن الإنسان لمخلوق معقد.
إنك على حق، على حق.
أخبريني يا سيدة زهراء، ألم يساعد السيد خليلي الدكتور سعادة أي واحد من مجموع هؤلاء الأطباء الكثر الذين تحفل بهم بلادنا؟
تطوعت مجموعة من الأطباء إلى العيادة، والحقيقة أنهم شمروا عن ساعد الجد والعمل. لقد قاموا بالواجب وأكثر، كانوا خير معين للسيد خليلي. طبعا
من أين جاءت تلك المجموعة من الأطباء يا سيدة زهراء؟
أذكر أني التقيت بخمسة أطباء أخبروني أنهم من طهران وأصفهان. المساكين تعجبوا من هول الانفجارات المتتالية لم تكن مألوفة لأسماعي.
وهل التقيتم بآخرين في تلك الفترة؟
جاءونا بمجموعة من الأطباء الحاذقين وانشغلنا معهم.
لطيف جدا. ومن من كانت تتألف مجموعة الأطباء الذين وصفتهم بالحاذقين؟
كانوا أخصائيين من طهران، الدكتور صادقي والدكتور حبيب إله زادة، نعم أذكر ذلك، والدكتور ترابي والدكتور حبيبي وحبيب نجاد وغيرهم، نسيت أسماءهم الآن.
حدثيني، كيف كان انطباع هؤلاء الأطباء المتخصصين عندما وجدوكم في العيادة وأنتن لم تتلقين حتى دورة تعليمية واحدة؟
أذكر الدكتور صادقي أكثر من غيره من الأطباء.
لماذا؟
لأنه كان يشكرنا كلما رأهنا نعمل. كان طبيبا رؤوفا وجادا في نفس الوقت. أذكر يوما عندما وجدته عائدا من خطوط دفاعاتنا في الجبهة، وجدته منهمكا بعمله حتى ساعات متأخرة من الليل من دون أن يشكو من جوع أو تعب أو إرهاق، يعمل دون ملل.
بارك الله به، كان يحرث لآخرته. حقا هل كان ذلك في الأيام الأولى من الحرب التي فرضت علينا؟
نعم، كانت شرارتها قد انطلقت وراح العدو يدنس أرضنا شيئا فشيئا.
هل تذكرين شيئا في تلك الساعات يا سيدة زهراء؟
لا أذكر سوى أنني كنت أعمل في العيادة وإذا بأختي ليلى وأخي حسين الصغير يطلان علي فجأة. ارتعبت من لقائهما في البداية ولم أعد أحسن التفكير.
ماذا أراد يا سيدة زهراء؟
جاء ليخبراني أن الحرب قد بدأت،
يا للهول،
وأن صديق علي عبد الله معاوي قد جرح وإصابته وخيمة.
يا الله، وماذا فعلت؟
أخذتهما بسرعة إلى المستشفى لأخبر عن حاله.
Thank you.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي رواية العمة دا. شارك في التمثيل فاطمة عبد الله،
سهيلة بدوي،
محمد الصراف،
عقيل عادل،
محمد العرجي،
علياء صالح،
وحيدر البهبهاني.
طال دربي وأطبق ليل النوام الرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطير. إلهي أغفني فقد طال دربي وأطبق ليل النوام الرحيل، وأبطأ خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاعي قليل. أسير ودربي درب الفناء، وزادي سقط متاع القلب.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. مئات آلاف الفلسطينيين يواصلون العودة في اليوم الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. الحركات والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها بشكل مطلق لأي وصاية أجنبية على غزة. الأونروا تقول إن لديها غذاء يكفي القطاع 3 أشهر وتطالب السماح بإدخاله فورا لوقف المجاعة. إلى التفاصيل، يواصل مئات آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى وسط أطنان من الركام والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طيلة عامين. وتزامنا مع عودة المدنيين شرعت آليات هندسية تابعة للدفاع المدني والبلديات في إزالة الركام وفتح الطرقات لتسهيل حركة السكان الذين بدأوا بالعودة إلى أحيائهم المدمرة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة انتشار قواتها في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال في إطار تنفيذ خطة لإعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي خلفتها حرب الإبادة داعية المواطنين إلى التعاون مع عناصر وضباط الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية. حول عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبدء انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة، يضعنا الزميل باسل خير الدين في صورة المشهد من هناك.
حتى هذه اللحظة يعني هناك